لقاء جديد من لقاءات السيد المسيح. فمرقس 9، انجيل مرقس الصحاح 9 عدد 14. ولما جاء الى التلاميذ رأى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم، وللوقت كل الجامعة لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه. هو كان جاي منين؟ اللي يعرف الجزء اللي قبله يعرف ان يسوع كان نازل من التجلي، من حادثة التجلي، كان معاه بطرس ويعقوب ويوحنا، بقية التلاميذ ما طلعوش الجبل، وهو نازل من الجبل ومعاه بطرس ويعقوب ويوحنا. كان في مشكلة حصلت تحت في غيابه، انه قدموا للتلاميذ طفل عليه روح شرير او عنده حالة زي الصرع، فالتلاميذ حاولوا يشفوه ما عرفوش، وكانوا قبل كده التلاميذ عندهم سلطان يشفوا، فاصبحت مشكلة شكلها وحش، فين السلطان اللي خدوه من المسيح؟ فاول ما شافوا المسيح جاي هو والثلاث تلاميذ اللي معاه، الناس جريت عليه وهم متحيرين، يعني عندهم سؤال، ليه ما خفش الولد ده؟ اشمعنى المره دي الحكايه عطلت كده ما حصلش حاجه؟ لما جاء الى التلاميذ راى جمعا كثيرا حولهم وكتب يحاورونهم. يبقى الجمع ده الناس اللي كانت ملمومه تتفرج على المعجزه، والكتبه دول هم اللي ما صدقوا، لقوا التلاميذ عجزت معاهم في مره عشان يحسسوهم ان هم ما عندهمش قوه ولا حاجه. وللوقت كل الجامعة لما رأوه تحيروا وركضوا وسلموا عليه، يعني كل الناس جريت لما شافت المسيح عشان تحتكم لي. فسأل الكتبة بماذا تحاورونهم؟ هو لا حتى انه اليهود غالبين ولاده التلاميذ، يعني فقال لهم انتوا بتحاوروهم في ايه؟ المسيح حب يدافع عن تلاميذه، فقال لهم بماذا تحاورونهم؟ مالكوا بيهم؟ فأجاب واحد من الجمع وقال: يا معلم، قد قدمت إليك ابني به روح نجس، روح أخرس، وحيثما أدركه يمزقه فيزبد ويصر بأسنانه وييبس، يتخشب كده، يعني كأنه أتاك بتاعت فرع. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدروا. عشان كده لما قال له قدمت إليك، هو يقصد أنا قدمت ليك من خلال تلاميذك، قدمت إليك ابني في روح أخرس. يبدو أن الولد ده ما كانش بيتكلم بسبب الحالة دي، وكان بيجي له كل شوية فيت، اللي هو حالة من حالات الصرع، ويتخشب ويقع ويزبد، يعني يعمل رغاوي من بقه زي ما انتوا عارفين حالات الصرع يعني، ويصر بأسنانه. وكان الاعتقاد السائد في الوقت ده أن دي روح شرير، وأحيانا أو نادرا يكون كده، لكن الحالة دي كان فيها روح شرير. فقلت لتلاميذك أن يخرجوه فلم يقدر. الرجل بيقول أنا جبته عشان سمعت أن أنت بتشفي، فقدمته للتلاميذ، أنت كنتش مش موجود، كنت على الجبل وما حصلش حاجة، فلم يقدر. فأجاب وقال لهم: أيها الجيل غير المؤمن، إلى متى أكون معكم؟ إلى متى أحتملكم؟ قدموه إلي. طبعا مش معنى كده أن المسيح له المجد زهقان مننا، لا، هو ما يقصدش أنا زهقت منكم، هو بيقول ليه لسه مش عندكم إيمان؟ لو عندكم إيمان كان هيخف برضه، لأن هو هيعاتب التلاميذ، هيقول لهم أنتم معرفتوش تشفوه عشان إيمانكم مش كفاية، لو إيمانكم أقوى من كده كنتوا شفتوه، ولو الأب كان عنده إيمان كان خف برضه. فهنا بيقول لهم إلى متى أكون معكم، إلى متى أحتملكم. هو المسيح له المجد ما يتعبش من كتر طلباتنا ومشاكلنا، لكن اللي يتعبه عدم الإيمان، اللي يضايق ربنا يسوع له المجد إن احنا ما يكونش عندنا احتمال، ما بنحتملوش، ما بنشك فيه كتير، دي اللي بتوجعه قوي. لكن لو قعدنا نطلب من هنا الألف سنة ما هو يحب يستجيب. قدموه إلي. طبعا بقى الناس كلها بقت تتفرج، بقى دي الحالة المستعصية اللي وقفت مع التلاميذ ودلوقتي قدام المسيح ونشوف هيحصل ايه. فقدموه اليه فلما رآه للوقت صرعه الروح، صرعه بالصاد يعني جات له حالة الصرع، صرعه الروح فوقع على الارض يتمرغ ويزبد، عشان يأكد يعني الروح انه ما خرجش. اول ما جابوه قدام المسيح وقع الولد في الاتاك وقعد يرفض ويزبد ويتمرغ. فالمسيح له المجد بقلب الأب المحب وبسؤال الطبيب الواعي. سأل سؤال غريب شوي، سأل أباه كم من الزمان منذ أصابه هذا، بقاله قد إيه كده؟ عارفين لما دكتور يسأل هو ده بقاله قد إيه، سؤال مشهور في الطب يعني، أي حالة كده لازم يسأله بقالها قد إيه. طبعا هو مش المسيح له المجد يعني دي اللي هتفرق معاه في التشخيص والعلاج يعني، لكن هو عاوز اولا يكشف للجموع ان الحالة دي فعلا صعبة وعنيدة. نمرة اتنين، عاوز يتفاعل مع الاب ده، لان اب بقاله سنين مع ابن بالمنظر ده اكيد اتوجع كتير قوي، والطفل نفسه اكيد اتبهدل واتعذب كتير قوي. فالمسيح له المجد يعني عاوز يبين شفقته على الشخص، ان هو متألم لطول الزمن اللي بيتعذب فيه ده. فقال له كم من الزمان منذ أصابه هذا، فقال منذ صباه. وطبعا الرجل بقى ايه، حس ان المسيح طيب بقى وهيحن، فساق فيها. فقال له ايه، وكثيرا ما ألقاه في النار وفي الماء ليهلكه، يعني كانت تجيله الحالة يبقى في المية يغرق ويبقى جنب نار يقع على النار يتحرق، فكان عاوز يخلص عليه الروح اللي جواه ده. يعني نفس الأب دريان ان في روح شرير بتحارب ابنه ومعذبها. لكن هنا بقى الجزء المهم، هو الأب طبعا اتشكك خالص، لأنه جابوا التلاميذه اللي قالوا له التلاميذ دول بيخرجوا الشياطين ولا عملوا حاجة. فقال له لكن إن كنت تستطيع شيئا فتحنن علينا وأعنا. لو تقدر على حاجة يعني تحنن علينا، خلينا نصعب عليك وأعنا. فقال له يسوع إن كنت تستطيع أن تؤمن كل شيء مستطاع للمؤمن. كانت إجابة غريبة شوي. قال له شوف، هو المشكلة مش عندي، هي مشكلة عندك. أنت بتقول لي لو أنت تقدر على حاجة يا يسوع أعملها. قال له لا أنا أقدر، لكن هي المشكلة أنت تقدر تؤمن ولا لا. إن كان علي أنا أقدر. ودي قضية مهمة أوي. المسيح لو المجد يقدر يحل مشاكلنا كلها ويقدر يشيل كل الخطايا والأمراض والمشاكل، لكن هي القضية مش هو اللي يقدر، القضية أنت تقدر تؤمن ولا مش قادر تؤمن. هتستطيع أن تؤمن؟ كل شيء مستطاع للمؤمن. لو قدرت تؤمن خلاص تتحل الحكاية. فكأنه زنق الأب، لأنه الأب بيصدر له الموضوع بيقول له لو في إيدك حاجة اعملها. فقام رجع له الكرة في ملعبه وقال له لو أنت عندك إيمان يخف. فأصبح الأب مطلوب منه دلوقتي يقول إيه، عندي إيمان أؤمن، عشان لو قال كده الولد هيخف. فالأب قال له طب أؤمن خلاص، بدل عاوزني أقول أؤمن أؤمن، بس بصراحة أنا ما عنديش إيمان. فمين الفكرة؟ فقالها بطريقة جميلة أوي، قال له أؤمن يا سيد، بدل أنت عاوزني أقول أؤمن أؤمن، بدل ده المطلوب عشان الواد يخف، أؤمن يا سيد، ولكن أعن عدم إيماني، يعني أنا بصراحة ما عنديش إيمان. والتعبير ده يمكن أنا مختار القصة دي عشان التعبير ده بالذات. إحنا كلنا عندنا إيمان وما عندناش إيمان بصراحة. يعني عندنا ثقة إن ربنا يقدر يعمل كل حاجة، بس ما عندناش ثقة إن كل صلوة بنصليها هو هيستجب، ما عندناش دي. عارفين انه يقدر بس مش متأكدين انه هيعمل، دي مشكلتنا دايما. عندنا ايمان طبعا بربنا، لكن عندنا برضو شك وعندنا عدم ايمان. فيبقى الواحد بيقول له اؤمن وبيقول له في نفس اللحظة انا لا اؤمن او عدم ايماني. مش حتى قالها ضعف ايماني، ما قالش ضعف، قال عدم ايمان، قال انا عندي ايمان وما عنديش ايمان. عاوز تسمعها اؤمن ان كانت هتريحك اقولها لك، بس انت يعني شكلك فاهم وعارف اللي جوه القلب، انا ما عنديش حتى الحته دي. اؤمن يا سيد فاعن عدم ايمان، اعن يعني ساعد يعني انقذ يعني اقبل ودي معونة لعدم ايمانه. فلما رأى يسوع ان الجمع يتركضون، هنا الشرط بتاع المعجزات المعتاد مش موجود. المسيح للمجد بيعمل معجزة لما يكون في ايمان، وفي حتة كده يقولوا ايه، لم يستطع ان يصنع ولا آية واحدة بسبب عدم ايمانهم، لانه ده كان شرط. اذا كان في ايمان المسيح يشتغل، ما فيش ايمان ما فيش شغل. فهنا الشرط مش موجود لان الرجل ده ما عندوش ايمان. لكن الرجل من كتر ألمه وضيقه وتعبه ومشاكله ومصايبه وهمومه السنين دي كلها، عاوز يقول له اعتبرني مؤمن يا سيدي بس اعمل حاجة. واضح انه عنده برضو شوية ايمان. ليه؟ ما هو الالحاح ده والتعلق بالقشة دي ما هي فيها برضو شوية ايمان. هو يعني ما كانش هيذل نفسه كده وما كانش هيعلق نفسه كده لو ما كانش عنده ادنى ايمان. اؤمن يا سيد فعن عدم ايماني. فلما رأى يسوع أن الجمع يتركضون انتهر الروح النجس قائلا له، أيها الروح الأخرس الأصم. الحالة كانت صعبة قوي، كان أخرس وأصم وعنده صرع كل شوي. أنا آمرك أخرج منه ولا تدخله أيضا. فصرخ وصرعه شديدا وخرج. يعني جات له الأتاك بتاعت الصرع شديدة قوي، والولد صرخ صرخة جامدة قوي وقع على الأرض فصار كميت. طبعا في اللحظة دي تلاقي الناس قالت هو هيشفيه ولا هيخلص عليه، عدم الإيمان يشتغل طبعا. فصار كميت حتى قال كثيرون أنه مات. يا نهار أبيض ده موته، ده يعني ما هو الشك يلعب دور دايما. الواحد يجي يقرب من ربنا فيلاقي المشكلة اتعقدت، يقول هون عشان ابتديت أصلي الدنيا زنقت أكتر، جايب له الولد عيان يموت في ايده، وربنا يحب يجيب اخرها كده ويعصر الواحد عشان يعرف بعد كده ايه يفوقه. فامسكه يسوع بيده، ما هو كان لسه لازم يمسكه بايده، واقامه فقام. ايه اللي بيحصل بقى؟ هي على قد قصة الولد تعلمنا دروس كتير، تعلمنا ان احنا يكون عندنا ايمان ونحاول نغلب عدم الإيمان اللي جوانا، نصارع عدم الإيمان. واللي زي حالاتي ما عندوش إيمان قوي وعنده عدم إيمان ممكن يعمل إيه؟ يقول له يا رب أعن عدم إيمان، يعني نعوض عدم الإيمان بصلاة طلب الإيمان. يا رب أعن عدم إيماني، أنا مش عندي إيمان، كان نفسي يبقى عندي إيمان أغير الدنيا، كان نفسي يبقى عندي إيمان تبقى حياتي هادية، كان نفسي يبقى عندي إيمان اعمل معجزات عشان الناس اللي محتاجه دي، لكن انا ما عنديش. لكن اعن عدم ايمان، يبقى ممكن نعوض الايمان بالطلب الايمان. الحاجه الثانيه انه الولد ده يمثل البشريه كلها، يمثل كل واحد فينا. احنا لما الخطيه بتبقى غلبانه بيبقى الواحد في نظر ربنا زي الاخرس الاصم المصروع. يعني ايه؟ تحملوا بقى اللي انا هقوله. يعني الواحد فينا ما بيقولش كلمه عدله يبقى اخر في نظر ربنا، ما بيسمعش كلمه حلوه يبقى اصم. تلاقوه يتجنن كده في لحظه ويقعد يشخط وينطر ويزبد ويرغد طب ما هو يفرق ايه عن المصروع اللي فيه الروح عماله تعفرته كل شويه؟ ما احنا كلنا محتاجين هذا الشفاء، وهتخلص علينا الشياطين لما نفضل مستسلمين لها كده، ما بين الغضب ما بين القلق اللي احنا عايشين فيه ده. هل الواحد يجي للمسيح يقول له رب اشفيني واؤمن، وبعدين يرجع يقول له طب اعن عدم ايماني لاني ما عنديش ايمان لاني مش قادر اثق فيه كما يجب؟ فالقصة قصة كل واحد برضو، عشان كده ما عرفناش اسم الولد، عشان يفضل كل واحد فينا يقول انا ممكن احط نفسي مكان اما الاب او الولد، ما انا كمان عندي مشكلة كبيرة مكلكعة ومعقدة زي مشكلة الابن المصروع الأخرس الأصم. صعبة معقدة جدا وملهاش حل ولف بيها كتير. وعندي مشكلة تانية داخلية ان انا نفسي اؤمن ومش قادر اؤمن، فبقول له اؤمن عشان نعرف ان هو ده اللي بيفرحه وبيرضيه، لكن لازم اقول له اقع عن عدم ايماني. ولما المسيح بيدخل في المشكلة او في الموضوع بيقول لازم انت كبني ادم تموت الاول وبعدين تقوم خالص من جديد، تقوم على نظافة. فتلاحظوا انه لما امر الروح انه يخرج الولد مات تقريبا جزئيا يعني، ولما المسيح مد ايده واقامه قومه تاني. وهو ده اللي المسيح عمله معانا، لان مشاكلنا مش هتتحل بالسهل، لان احنا يعني مليانين بلاوي كتير. فقرب مننا وقال لازم تموتوا معايا وتقوموا معايا عشان تبقى الحياة جديدة كلها. فقال لازم نتعمد عشان نموت ونقوم، ولازم كل واحد فينا يموت مع المسيح عشان يدوق القيامة مع المسيح. مع المسيح صلب فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيه. وكأنه الولد خد الحياة من إيد المسيح، يعني لما مات المسيح مسكه بإيده اتردت له الحياة تاني، فقام وقام نظيف ما فيهوش روح شرير ما فيهوش حاجة وحشة. ولما دخل بيتا طبعا خلاص الزفة هديت بقى والناس كل واحد راح لحاله، والأب روح فرحان جدا ابنه خف فعلا. دخل بيتا سأله تلاميذه على انفراد، لسه في مشكلة بقى، التلاميذ متغاظين ليه؟ طب احنا ما خرجناهوش ليه؟ لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم هذا الجنس لا يمكن ان يخرج بشيء الا بالصلاة والصوم. هو قبل كده لمهم على عدم ايمانهم وبخهم على عدم ايمانهم، المرة دي بيقول لهم عارفين ليه انتم ما قدرتوش؟ مع ان التلاميذ واخدين سلطان، مش اول مرة يقفوا قدام أرواح شريرة وأمراض، تلاميذ أخرجوا شياطين قبل الحادثة دي وصنعوا معجزات، فعارفين لما الواحد يتعود بقى يطلع يطلع، المرة دي يطلع ما بيطلعش. فكانت مفاجأة ليهم ومعرفهمش إيه السبب. قال لهم هذا الجنس لا يمكن أن يخرج بشيء إلا بالصلاة والصوم. معنى كده حاجة مهمة، احنا كلنا عندنا سلطان نغلب الخطية ونغلب الشيطان، بس مع السلطان اللي عندنا ده محتاج صلاة وصوم عشان السلطان ده أو القدرة دي نستثمرها ونعيش بيها. يعني كلنا فينا الروح القدس، طب ليه بيغلبنا الشيطان؟ ليه بنقع في الخطيه؟ ليه بنخاف؟ ليه بنضعف؟ لأن مفيش الصلاة والصوم اللي تغذي السلطة دي والروح اللي جوانا فيخلينا عندنا قدرة نغلب الشيطان. احنا عندنا السلطان فعلا، مش ما عندناش، لكن بنفشل كتير قوي ولا نقدر ان نخرجه، لان حياتنا خاليه من الصلاه والصوم كما يجب. ودي فرصه ان احنا في الموسم اللي جاي، موسم الصلاه والصوم، ان الواحد يمتلئ بالروح ويستعيد سلطانه على الشر، ايا كان الشر ده اللي في حياته وفي حياه اللي حواليه. مش بنقول هنعمل معجزات، مش ده الغرض، الغرض ان الواحد يقدر هو يقاوم الشر اللي في حياته وفي حياة اللي حواليه. اخذ قصة تانية صغيرة في لوقا 7 عدد 11. الاول الاصحاح ابتدى بالمعجزة المشهورة بتاعت شفاء عبد قائد الماء، كان مشرف على الموت، وبعدين كان المسيح رايح البيت ده فقال له لا ما تجيش قول كلمة من عندك، فالمسيح عجبه خالص كلام قائد الماء وقال لهم انا ما شفتش ايمان زي الراجل ده، وطبعا استجاب لطلبه وخفت كلمة من على بعد، من على مسافة كبيرة. في اليوم التالي ذهب إلى مدينة تدعى نايين، وذهب معه كثيرون من تلاميذه وجمع كثير. فلما اقترب إلى باب المدينة إذا ميت محمول ابن وحيد لأمه وهي أرملة، ومعها جمع كثير من المدينة. طبعا مأساة لما يكون شاب وحيد أمه وأمه أرملة والشاب يموت، يعني قاسية أوي، قاسية أوي إنها تكون أم وده ابنها الوحيد وهي أرملة وبعدين ابنها الوحيد يتخطف منها. فطبعا كانت جنازة مؤثرة، يعني من جنازات الريفية اللي الناس بقى إيه طالعة متأثرة زيادة. فلما قرب من المدينة الميت ده كان شايلينه عشان يروح يدفنوه، فلما رآها الرب طبعا الست عيني كانت منهارة جدا، تحنن عليها وقال لها لا تبكي، ثم تقدم ولمس النعش. ناخدها حتى حتى. طبعا الاباء لما قالوا القصة دي قالوا بس الست دي هي البشرية برضو. ليه؟ ما هو البشرية يا عيني عبارة عن ارملة دلوقتي، من بعد عملة ادم اصبحت البشرية ملهاش عريس قبل المسيح، يعني بقى محكوم عليها بالاعدام كارملة، فقدت الله كعريس، لان ربنا لما خلقنا خلقنا كعروس ليه، فالبشرية فقدت الله العريس واصبحت ارملة. وكل ما تجيب ولد من ولادها تودعه للقبر وتدفنه، فاصبحت البشرية عبارة عن رحلة ألم وشقاء مستمر، أو يعني زي ما سماها واحد من الفلاسفة العالم ده قبر كبير قوي، لكن هو عبارة عن قبر، لأن كل واحد فينا بيودع اللي بعده ويسلم وهكذا. فالمرار كله والإحساس بالأسى يميز القصة دي ويميز إحساس البشرية من غير المسيح، إن هي كأرملة ملهاش حد يعزيها، وابنها الوحيد يعني البني آدم عمال يموت كل يوم. والجمع الكثير من المدينة محدش يقدر يعزي، محدش يقدر يطيب خاطرها. يطيبوا خاطرها في ايه؟ هيقولوا لها ايه طيب؟ ايه اللي ممكن يتقال لواحدة فقدت ابنها الوحيد وهي أرملة ملهاش اي عزاء ولا سند بأي شكل؟ فلما شافها ربنا تحنن عليها، فقالوا هو القصة دي عشان يورينا اللي خلى المسيح يجينا على الأرض ويقيم الموتى بتوعنا، يقوم البشرية كلها بمعجزة، ده لأنه تحنن علينا، مش لأننا احنا كويسين ولا لأننا نستاهل المسيح يخلصنا، لا، ده الخلاص ده نابع من حنانه. تحنن عليها وقال لها لا تبكي. برضو في فرق كبير بين المسيح لما يقول لا تبكي وبين أي واحد يشجع واحد يقول له ما تعيط أو يطبطب عليك أو شد حيلك، ده ساعات الكلام ده بيبقى يغيظ، كلام سهل، ايه شد حيلك يعني، او ايه ما تعيطش وانت حاسس بيا. الوحيد اللي لما يقول الكلمه دي يكون قدها، لانه يقدر يغير الجو ويغير الواقع كله، هو المسيح له المجد. فلما يقول لا تخف هو قد لا تخف، ولما يقول لا تبكي هو قد لا تبكي. ليه؟ لان هو هيقدر يشيل المشكله في لحظه. ثم تقدم ولمس النعش. طبعا المنظر غريب جدا ان المسيح يوقف الموكب، الناس راح تقفل، وبعدين يحط ايده يلمس النعش. برضو خلي بالكم من الفكر، لازم فيها لمس، زي ما مسك الولد واقامه، هنا تقدم ولمس النعش، لازم المسيح يمد ايده ويحصل لمسه بين مصدر الحياه المسيح له المجد وبين واقع الموت والفساد الانسان الميت. فوقف الحاملون، طبعا الناس مش قادره تتحرك، المسيح وقف لهم ولمس النعش. فقال أيها الشاب لك أقول قم، برضو بنفس الأوردر. وفكركم تاني أن المسيح ما كانش بيصلي في المعجزات لألا يظن أحد أنه محتاج قوة من بره، لا، ده بيؤمر بس أوامر، لأنه هو صاحب كل السلطة. فقال أيها الشاب لك أقول قم، فجلس الميت وابتدأ يتكلم، فدفعه إلى أمه. طبعا لما الميت قعد طبعا الناس كلها فرحت والناس زغرتت والأمة ما بقتش مصدقة، عشان ما يقعدش يتكلم معاه ولا مع حد دفعه إلى أمه، عاوز يقول له بص خليك مع ماما دلوقتي، هي الوحيدة اللي محتاجاك، هي أكتر واحدة كانت موجوعة، أنا عملت الحكاية دي عشانها هي. دفعه إلى أمه. برضو فكرة تاني مهمة هنا، المسيح له المجد، هو اللي يقدر يقوم الميت، هو اللي يقدر يجيب واحد محكوم عليه بالخطية والموت ويفوقه، وبعد كده يدفعه للكنيسة أم يقول لها توليه بقى أكليه عشان ما يرجعش للحالة دي تاني. فهنا أمه مقصود بها الكنيسة. المسيح عمل اللي ما نقدرش احنا عليه، عمل المعجزة، أول ميت كان هيندف، لكن فاضل الكنيسة هي اللي تاخده في حضنها وتأكله عشان ما يرجعش تاني للحالة دي. فأخذ الجميع خوف ومجدوا الله قائلين قد قام فينا نبي. آخر قصة لوقا 17 عدد 11. يقول وفي ذهابه الى اورشليم اجتاز في وسط السامره والجليل. المسيح عشان يوصل لغايه اورشليم، الجليل دي فوق، السامره في النص، اورشليم تحت. فهو رايح اورشليم عدى على السامره وعدى على الجليل. وفيما هو داخل الى قريه استقبله 10 رجال برص. برص اللي هم جمع ابرص، عندهم البرص، والبرص قد يكون الجذام، يعني حاله من الامراض الجلديه الصعبه واللي بتوصل الانسان الى تشوهات في جسمه وبعض الاطراف تقع، وكان مرض معدي قبل ما يكون فيه انتيبيوتكس يعني، وما كانلوش حل. فكان في شريعه للابرص. ايه الشريعه؟ لما كان حد يجيله البرص كان يعزلوه بره البلد، ولما يمشي في اي حته يقعد ينادي يقول نجس النجس عشان محدش يقرب منه، لانه يخافوا يحتكوا بيه وتتنقل العدوى. فلازم لما يمشي يقعد يشتم نفسه، يعني احساس صعب جدا، يمشي يقول نجس النجس عشان محدش يقرب منه. وطبعا يفضل كده محروم من اي حد يلمسه طول بقيه عمره. فطبعا لا بيشوف مراته ولا عياله، محدش يلمسه خلاص. فكانت نفسياتهم صعبة قوي وحياتهم مزعجة جدا. والمرض ده يبدو كان بينتشر بسبب انه ما كانش فيه يعني مبادئ صحة مظبوطة وما كانش فيه علاج. فكانوا يتلموا على بعض البرص دول زي المستعمرات كده، هم خلاص بقى منهم في بعض هيقعدوا بعض، مش ما خسرانة خسرانة. فكانوا يتلموا على بعض معزولين عن بقية المجتمع. استقبله 10 رجال برص فوقفوا من بعيد. هم طبعا شايفينه ماشي، والمسيح بيمشي ومعاه تلاميذه، ولما يمشي المسيح له المجد بيتعرف لانه بقى مشهور، كل الناس بتقول هو ده المسيح، فمش قادرين يقربوا منه. فوقفوا من بعيد ورفعوا صوتا قائلين يا يسوع يا معلم ارحمنا. فضلوا ينادوا من بعيد، مش قادرين يقربوا لانه ممنوع يقرب، ما يقدروش، ده التزام، ولو قربوا يعني يضربوهم الناس لانه من بعيد يعني بالحجار عشان ما. فنظر وقال لهم اذهبوا واري انفسكم للكهنه. ايه اللي بيقوله المسيح ده بقى؟ كان في ضمن الشريعه، تقروها في لويين، ساعات البرص لوحده الميكروب يطفي يهدى، فتبقى القروح والبطش اللي في الجسم تبتدي لونها يغير. وكان الكاهن عنده خبرة طبية زي الفراعنة كده، هو اللي يحكم من شكل الجسم والبقع ان الراجل ده خف، يروح بيته، وقبل ما يروح يقدم ذبيحة لربنا تقدمه عشان يشكر ربنا انه خف، لان ما كانش حد بيخف بالسهل. لكن كان ساعات يقف المرض لوحده ويبان عليه علامات التحسن. وكانت الذبيحة غريبة قوي، يجيب عصفورتين يذبحوا واحد ويطيروا الثاني. ودي إشارة جميلة لإيه؟ إنه اللي شال المرض المسيح اللي مات وقام. فاهمين الفكرة؟ فكانوا طبعًا مش هيقدروا يذبحوا العصفورة ويطيروها، ما خلاص. فكانوا يذبحوا عصفورة ويطيروا الثاني، عشان تتفهم المعنى إنه دي إشارة للفداء، إن المسيح اللي هينذبح بدلنا هيشيل خطيتنا وهيطير، يعني هيقوم ويصعد للسماء ده مكانه الطبيعي. فدي كانت إشارة من زمان قوي عند الجماعة اليهود. هنا المسيح له المجد، هم عمالين يقولوا له يا معلم يا يسوع ارحمنا، ومن بعيد. هو لمد إيده في معجزة ثانية الأبرص، مد إيده الأول وقال له أريد فاطهر. فلما مد إيده الراجل يعني اتكهرب، يعني مش ممكن، ما حدش بيمسكه أبدا، فانت مش خايف يا رب على نفسك تعيا؟ مد ايده عشان يقول له انا هشيل مرضك عنك وانت خف. المره دي لا مد ايده ولا قال لهم حتى خفوا، ولا قال اي كلمه ولا صلى، قال لهم روحوا للكهنه، روحوا للكهنه مش لما يخفوا. خلي بالكم الفكر، كونهم يروحوا للكهنه معناها ان هم اتاكدوا ان هم خف، وهو لا قال حاجه ولا عمل حاجه. طبعا الحكايه محتاجه ايمان، هيروحوا للكهنه ولا هيقولوا ده روح الكهنه نعمل ايه؟ ما الحال زي ما هو. لكن فيما هم منطلقون، هم كلهم يعني صدقوا المسيح، بدل روحوا للكهنه راحوا للكهنه، طهروا كلهم عشان خدوا بعضهم وراحوا في اتجاه الهيكل عشان يوروا نفسهم للكهنة كلهم في السكة خف. شوفوا السرعة والعجب، يعني مجرد انك تسمع كلام المسيح اللي يبدو انه مش منطقي هو محلش المشكلة، هو في كل الشفاء، بس اسمع الكلام روح بس هتلاقي نفسك خفيت. الفكرة دي الواحد مش بيستاهل بيقبلها. كان ممكن واحد يقول له طب ما تقول حاجة، طب صلي، طيب اعمل اي حاجة عشان نفهم احنا خفينا. قال له لا، روح بس وري نفسك للكاهن عشان تتأكد انك خفيت. وكان لازم يوري نفسه للكاهن عشان الكاهن هو اللي يعلن براءته او شفائه ويصرح له يدخل تاني وسط اليهود وسط الناس، وإلا عمره ما هيدخل وسط الناس. كان لازم ياخد تصريح من الكاهن بكده. وفيما هم منطلقون طهروا. برضو العشرة ده رقم كبير، إشارة دايما إلى أنه كل الناس عندها برص، يعني كلنا مضروبين بالخطية، كلنا عندنا الفساد في طبعنا وفي جسمنا، وكلنا محتاجين نصرخ زي الناس دي يا يسوع ابن داود ارحم. ودي صلوة تلاقوها كثيرة في الإنجيل بس احنا ناخدش بالنا منها. ما كانوش يعرفوا يصلوا الناس دي إلا إن هم يطلبوا بإلحاح يقولوا يا يسوع ابن داود ارحمنا. مرة أعمى وفضل يمشي طول السكة ورا المسيح يقعد ينادي كده يا يسوع ابن داود ارحمنا يا يسوع ابن داود ارحمنا، فالناس كلها قعدت تزعق فيه يا عم تهد اسكت كفاية، وهو مش راضي يسكت أبدا. فلما فضل يزن فترة طويلة قوي قال لهم هاتوه، عاوز ايه؟ قال له عاوز اخف. قال له خف. وكأن الموضوع ببساطة الشاطر اللي يزن لو زنيت لازم المسيح هيقول لك عاوز ايه، لو قلت له ارحمنا هيرحمك. وده اللي بقى علموهن القديسين وقالوا لنا يلا نزن، فعلمونا حاجة اسمها صلاة يسوع. صلاة يسوع دي عبارة عن زن مستمر يا يسوع ابن داود ارحمنا، او يا رب يسوع المسيح ارحمنا من الخطر. يقول لك اقعد زن فيها، اقعد قولها على طول ما تبطلهاش. ما انت محتاج تخف، محتاج تشوف تفتح، محتاج تشفى من امراض كتير قوي. فقالوا لنا اصغر صلوة واجمل صلوة واهم صلوة بس ما تبطلهاش انك تنادي اسم المسيح وتقول له ارحمه بالحاح شديد. دي ما عمرها ما تخيب. فواحد منهم لما رأى انه شوفي العشرة خف في السكة حسوا ان هما جسمهم متغير، حسوا بالمعجزة لوحده. واحد منهم لما رأى أنه شفي رجع يمجد الله بصوت عظيم. واحد حس بكده فساب التسعة اللي معاه ورجع جاي عشان يشكر، وخر على وجهه عند رجليه رجلين المسيح شاكرا له. رجع طبعا يقدر يقرب دلوقتي وحس أنه خاف، فراح لغاية رجلين المسيح وسجد وقال له أشكرك، أنت يعني عملت حاجة كبيرة قوي. وكان سامريا. الغريب انه ما كانش يهودي. السامريين يقربوا لليهود شويه بس يكرهوا بعض، السامريين واليهود يكرهوا بعض تمام، والسامريين اليهود يعتبروهم مش يهود بينما السامريين يعتبروا نفسهم يهود. ثم يا مهم يعني ليها جغرافيا كده، لكن السامريين دول كانوا مكروهين جدا، وكانوا دايما اليهود يشتموهم ويحتقروهم لدرجه كانوا لما يقولوا على واحد انت سامري دي شتيمه. فمره قالوها في المسيح، قال له أما نقول أنك سامري وبك شيطان؟ دي كانت شتيمة للمسيح لما يقولوا عليه أنت أصلك سامري، يعني سوري أنت أصلك متخلف يعني كده يعني شتيمة. فجي السامري ده الوحيد اللي رجع يشكر، فأجاب يسوع وقال أليس العشرة قد طهروا؟ فأين التسعة؟ طب هو المسيح مستني حد يشكره؟ طبعا لا، المسيح مش مستني حد يشكره، لكن العلاقة تنتهي بين التسعة وبين المسيح لأن هم ما فيهاش شكر، خدوا اللي عاوزينه وجريوا وانتهت العلاقة. المسيح لو المجد عاوز تستمر العلاقة، عاوز علاقته بكل واحد من البشر تبقى مستمر، هو بيعمل ده كله عشان يفضل في حب في ود في علاقة. ألم يوجد من يرجع ليعطي مجدا لله غير هذا الغريب الجنس؟ ودي كانت إشارة إن الأمم غير اليهود هيقبلوا المسيح قبل اليهود، وهيرجعوا للمسيح قبل اليهود، وهيمجدوا ربنا، واليهود هم اللي هيصلبوا المسيح. وده اللي حصل لغاية النهاردة. اليهود لسه يهود ومتعبين، لكن احنا مسيحيين وغيرنا في العالم كله مسيحيين بيمجدوا ربنا، ولسه اليهود متعبين زي ما هم، يخضع قد ما ياخدوا من ربنا ولا يمجدوا الله. ثم قال له قم وامضي، ايمانك خلصك. طب جيب الايمان منين؟ او الايمان كان باين في ايه؟ انه سمع الكلمة وراح كاهن، وهو رايح في السكة خف، ده ايمان. فقال له قوم وامشي، كفاية انت ايمانك خلصك. اخر حاجة نختم بيها هي هل عندنا الشكر؟ يعني ربنا ياما بيعمل معانا حاجات، وبيفرق جدا مع المسيح ان احنا نرجع له بالشكر. احنا ساعات نعرف نطلب ونزن، ولما ربنا يستجيب نطنش. وكانوا يحكوا لنا زمان واحنا اطفال ان ربنا بعت ملكين، ملاك يلم الطلبات وملاك يلم الشكر. الملاك اللي بيلم الشكر بعد 3 دقايق طلع له ماسك ايه؟ علبة صغيرة قد كده. والتاني ما طلعش، فين؟ لما طلع كان هفطسان مش قادر يشيل الشيلة. ان العالم كلنا نعرف نصلي نطلب ونزن لكن كم واحد قدام ما بيطلب يشكر؟ ربنا بيفرح بالشكر، مش لانه محتاج الشكر، لان الشكر معناه ان انا مقدر تعب ربنا. وعشان كده في تعبير لواحد من القديسين يقول المسيح الحقيقي انسان افخارستي. افخارستي دي يعني انسان دائم الشكر، اللي هي كلمة افخارستية اللي هي ذبيحة الشكر، القداس اسمه افخارستية التناول ده. يعني ايه؟ يعني المسيح تعرفه انه ما بيبطلش يشكر ربنا، حياته كلها تسبيح ربنا، حاسس بفضل ربنا فعلى طول بيشكر ربنا. بينما اللي ما عندوش شكر ده شخص ما حسش بالنعمة اللي خدها، ولا عايش النعمة ولا دريان بيها. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.